الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وفي الباب 15 قال: باب زواج اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. ومعنى الترجمة أن هذا الباب يسوق فيه الأحاديث التي تبين جواز، في رأي الإمام النووي، جواز اشتراط المحرم التحلل، يعني أن يشترط عند إحرامه أن يتحلل من إحرامه بعذر المرض، إذا كان مريضا ولم يستطع، يعني لم يمكنه المرض من أن يتم حجه، فيتحلل دون أن يكون يأخذ حكم المحصر، ولا يتحلل إلا بعد فدية، لا، هذا يتحلل مباشرة إذا يعني أعجزه المرض عن إتمام الحج. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباع بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما يجدني إلا وجعا. فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهم ما حلي حيث حبستني. وكانت في ضباع رضي الله عنها تحت المقداد سيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. وحدثنا عبد المحمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة رضي الله عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباع بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وابو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج، وحدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له: اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال: فأدركت. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط، ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو، حدثنا رباح وهو ابن ابي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها: حجي واشترطي ان محلي حيث تحبسني. وفي رواية اسحاق: امر ضباعة. هذا الحديث حديث ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها برواياته، الرواية الأولى تقول بأن النبي دخل على ضباعة بنت الزبير وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عمي، فقال لها: أردت الحج؟ كان النبي هنا يسألها، قالت له: قالت: والله ما أجدني إلا وجعا. فقال النبي: حجي واشترطي، وقولي: اللهم ما حلي حيث حبستني. حجي واشترطي، هذا الشرط على الله تبارك وتعالى، يعني هو شرط تشترطه بالنسبة لله عز وجل، إنه تقول: إنما حلي حيث حبستني، يعني حيث حبستني حيث حبسني المرض وأخذني عن تمام الحج، فهذا محلي، يكون هذا محلي ولا يعني أمضي في الحج طبعا للمرض يحرسها، ولا أكون حكمها حكم المحصر، بمعنى أنها لابد أن تبقى في مكانها وأن تفدي فدية قبل تحل. طبعا هذا لابد، لأن الحج أولا من نوى الحج وجب عليه الإسلام والسير فيه، لقول الله أتم الحج والعمرة لله، فمن لم نوى الحج فرضا كان أو نافلة لابد من إتمامه، حتى الحج الفاسد، حتى الحج إذا فسد، مثلا أفسد الحج مثلا جامع في الحج هذا فسد حجه، لكن يجب يتمه، لابد من إتمام الحج ثم يحج من قابل هذا من فسد حجه. فماذا في وأما من حبس عن الحج بشيء فعل قاهر كان يكون منعه مانع عدو، مثلا صده عن المسجد، حصلت فتنة ولم يستطع أن يأتي حرب ولم يستطع أن يسافر حتى يتم حجه بعد أن أحرم، فهذا يكون محصر وحكم المحصر قمر، كما قال تبارك وتعالى وتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا بد أن يذبح الهدي في مكة. فهذه ضواعة رضي الله تعالى عنها لما كانت مريضة قال لها النبي حجي فاشترط، قال أنا وجعلها فكان حج، إما أن النبي يعني هو عرض عليها الحج أو سألها هل تحج أم لا فقالت هذا، وإما هي يعني أنها هي بدأت يعني الكلام مع النبي وقالت أنا أريد الحج ولكني يعني وجعه لا أستطيع، يعني لا أرى أنني يمكن أن أتم الحج، فقال لها النبي حجي واشترطي وقولي، أي في عند إحرامك، اللهم محلي حيث حبسني، معنى اللهم محلي حيث حبسني يعني حيث حبسني المرض فاتحل، ولا يجب علي الفدية ولا يجب علي بعد ذلك الحج من قاتل، يكون هنا فقط محلها حيث حبست منها، هل عليها المحل حج من قابل او ليس عليها، يعني يبدو الله اعلم ان طبعا يمكن يكون عليها يعني قضاء هذه الحجة التي لم تستطع ان تؤديها. في الرواية الثانية قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية، فقال لها النبي حجي واشترطي ان محلي حيث حبست. والرواية الثالثة رواية ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله فقالت إني امرأة ثقيلة وإني معنى ثقيلة في المرض يعني أدخلها المرض وإني أريد الحج فما تأمرين، قال أهلي للحج واشترطي، أهلي عند الإهلال يعني لبيك اللهم الحج، واشترطي أي عند نية الحج والإهلال به أنما حلي حيث حبستك. ورواية العباد الثانية نفس الأمر أن ضباع عرض الحج فأمره النبي أن تشترط، فعل ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي في بيان يعني مذاهب أهل العلم في هل يجوز الاشتراط أم لا يجوز، يقول هذا الحديث فيه دلالة لمن قال يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن مسعود وآخرين من الصحابة، يروا أن هذا عام في من كان مريضا وغير مريض أنه يجوز أن يشترط عند الإحرام ويقول يعني اللهم محلي حيث حبستني. وهذا أيضا رأي جماعة من التابعين وأحمد منهم كذلك الإمام أحمد وإسحاق بن ثور، وهو صحيح من مذهب الإمام الشافعي حدثهم هذا الحديث صحيح الصحيح. أما الإمام أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين فقد لا يصح الاشتراط، قال الاشتراط لا يصح، وحمل الحديث على أنه قضية عين، معنى قضية عين يعني أنها أمر خاص بهذه العين بضباع فقط بنت الزبير، وأنه لا يعم كل مسلم يعني أنه يجوز له الاشتراط، أنه مخصوص بضباع فقط. وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث فإنه قال الأصيل لهذا لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح، هذا طبعا كلام صافي وصحيح، قال النساء لا أعلم أحد أن أسنده عن الزهري غير معمر، وهذا الذي عرض به القاضي وقال الأصيل من تضعيف الحديث غلط فاحش جدا، يقول الإمام النووي نبهت عليه لئلا يغتر به، لأن هذا الحديث مشهور في البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أم لا كفاية، فقد نوع طرقه عن أم عائشة وعن ابن عباس رضي الله تعالى. وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشتراط في حد الإحرام. هذا كلام من النووي يقول ان هذا الحديث فيه دليل على ان المرض لا يبيح التحلل اذا لم يكن اشتراط في حد الاحرام. طبعا هذا يعني لا يبيح التحلل بدون فدية، اما اذا كان مرض واقعده ولم يستطع به ان يركب وان يؤدي المناسك هذا خلاص اقعده اصبح له حكم المرض. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث ليس حادثة عين وإنما هو عام، لأن تشريع النبي لواحد من يعني الصحابة هو تشريع للجميع إلا أن يقول له لك واحد، كما قال لأبي محذورة اذبحها ولن تجزي عن أحد بعد، فهذا خاص به كما قال يا رسول الله إني يعني ذبحت قبل الصلاة وإني عندي داج هي خير من شقيلة، والداجن يعني التي الشاة التي تربى في البيت، قال له بس ما بلغت السن، ما بلغت 6 أشهر، قال أقوى أفضل من شقيلة، فقال له النبي اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فهذا يدل على أن الحكم إذا كان خاص شخص يبقى يبين فيه، اما اذا النبي صلى الله عليه وسلم خطب احد من الصحابه واعطاه مثل ما قال ابو واحد احج واشترك فقولي ما حج حيث حبستني، ولم يقل لها ان هذا خاص بك وان هذا لا يحل لاحد غيرك وان هذا الامر سيبقى الامر عام، فالصحيح انه عام. لكن هل السليم ان يشترك؟ هذا هو صحيح انه من كان في مثل حال هي بضاعة بنت الزبير له ان يشترك، اما لمن لم يكن في مثل حالها فلا، فذلك ان عامة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كل يعني الذين كانوا حجوا يعني وهم ضحى لم يشترك احد منهم، فدل هذا على ان الاشتراك لا يباح لكل احد، يعني لا يباح لكل احد ان يشترك عند احرامه وقل لبيك اللهم مثلا بحج وان محلي حيث على الثاني، لا إنما حج حيث حبستني، لأن الإنسان أقدم الحج وهو مريض فيخشى أنه لا يتم الحج، فإذا أما إذا كان سليما فإنه يسير ويسير يعني ناوي أن يتم هذا الحج، إن حبسه حادث عنه فيكون هنا حكمه يعني حكم الله، والله تعالى أعلم. أما قول عائشة رضي الله عنها فأدركت يعني أدركت تمام الحج، يعني أنها تماثلت الشفاء واستطاعت أن تكمل الحج دون أن يعني أن يقعدها المرض عن أدائه، ما تخللت حتى فراغ. الباب 13 باب إحرام النفساء واستحباب استشارها للإحرام وكذا الحال. قال إمام مسلم حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة، قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهيج. حدثنا ابو غسان محمد بن عمرو حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث اسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر رضي الله عنها فامرها ان تغتسل وتبكي. اولا ترجمه لان النبي قال باب احرام النفساء، النفساء هي المراه يعني الوالد، سميت النفساء إما إنه من النفس التي خرجت منها وإما من الدم يسمى نفس كذلك. واستحباب اغتسال الإحرام، استحب أن تغتسل للإحرام من النفاس أو الحيض علما أنه تبقى أنها في حكم الحائض والنفساء وكذا الحائض كذلك تغتسل وتهل وهي يعني ما زالت حائض. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نفجت أسماء بنت عمير رضي الله تعالى عنها وأسماء بنت عمير كانت في هذا الوقت يعني زوجة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. تزوجها بعد أن مات زوجها الأول جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، تزوجها أبو بكر الصديق ولدت له محمد بن أبي بكر. فنفست بالشجرة عليه السلام طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والشجرة وذي الحليفة والبيداء، هذا مكان تقريبا متقارب واحد. ذي الحليفة معروف ما يسميه الناس الآن بأبو العالي، مكان في يعني خارج المدينة، وهو مكان الإحرام، إحرام أهل المدينة من ذي الحليفة، ويسمى الشجرة كذلك. والبيداء بجواره، يعني بمجرد ما يبتعد عن الوادي فهذا الفضاء الذي أمامه يمتد عدة كيلومترات، هذا هو يعني البيداء. فجاء النفاس هنا وهي في مكان الإحرام، وولدت في يعني عند الإحرام. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر وزوجها رضي الله تعالى عنه أن تغتسل أي من دمها وتهل يعني بما تهل به، وتأتي كيف كان أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الباب 17 وهذا باب طويل، صار فيه باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إقصار الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. ترجمة طويلة، ومعنى هذا الباب بيان وجوب الإحرام، يعني الإحرام عندنا ثلاث نسك، يعني ثلاث منافع، إما أن يعني في الحج، إما أن يحج مفردا الحج ما يسمى الإفراد الحج فقط، وإما أن يقرن الحج والعمرة في إحرام واحد، يعني فيؤديهما الاثنين بإحرام واحد هذا قال، وإما أن يجمع بين الحج والعمرة لكن بكل بإحرام وبفصل يفصل بالتحلل بين الحج والعمرة لكن في سفرة واحدة في أشهر الحج، من شوال طبعا أشهر الحج شوال والقعدة وعشر الحج. فهذا هو المتمتع، المتمتع هو الذي يعني جمع بين الحج والعمرة لكن ليس في إحرام واحد، إنما الإحرام أحرم العمرة أولا لا العمرة أولا من الحج الثاني. فيقول الإمام النووي وجوه الإحرام أنه يجوز إفراد الحج، أن هذه كل المناسك جالسة تمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، يعني أيضا هذا أمر آخر، وهو يجوز أن ينوي العمرة ثم يدخل الحج عليه، يعني لا يكون ناوي العمرة فقط وبعد يدخل بعد ذلك الحج عليه. وكذلك سيأتي أنه كذلك يجوز أنه يكون قد نوى الحج مفردا ثم يجعل هذه النية عمرة ويتحلل يعني من حجه ثم يهل من حج بعد ذلك. قال ومتى يهل القارن من نسكه، ومتى يحل القارن، القارن الذي جمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد متى يتحلل من هذا النسك، هذا أيضا سيأتي. فنسير في هذه الأحاديث حديثا حديثا إن شاء الله. الحديث الأول في هذا الباب قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب اللي هو الزهري رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. هذا حديث عائشة رضي الله عنها تخبر هنا عن خروجها مع النبي صلى الله عليه وسلم والإنسان الذي خرجنا معه، وخرج المسلمون مع النبي ليحج معه عام حجة الوداع، سميت حجة الوداع الحجة التي حجها الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وسميت الوداع لأن النبي توفي في إثرها صلوات الله وسلامه عليه، وكأنه بحجة هذا كان يودع يعني يودع المسلمين الذين التقوا به يعني عامتهم في هذا الحج. تقول أم المؤمنين فأحللنا بعمرة، ومعنى أحللنا بعمرة أعلمنا لبيك اللهم بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج معه. قال النبي لمن معه: من كان معه هدي. الهدي هو ما يعني النعم الذي تساق لتذبح في مكان الذبح وهو منى ومكة. الذي يسوق الهدي معناه يأخذه معه، يعني يأخذ البدنة التي سيذبحها معه أو أكثر، أو الغنم التي سيذبحها يأخذها معه من البداية من الإحرام يسوقها إلى مكة. فالنبي قال: من كان معه هدي فليهل بالحج معلوم. دخل اثنين، وذلك أن هذا حامل الهدي، فبلغ حامل الهدي ما يصير يعمل العمرة وبعدين يتحلل منها، لا بد أن يدخل الحج معه. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، لا يحل من إحرامه إلا إذا تم الحج، ثم يحل من الاثنين من الحج والعمرة. قالت أي أم المؤمنين رضي الله عنها: فقدمت مكة وأنا حائض. وذلك أنها حاضت قبل دخول مكة في مكان اسمه سرف، جاءت حيضتها قبل دخول مكة. يقول: قدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فما طافت بالبيت ولا سعت كذلك بين الصفا والمروة، وفيه دليل على أن الحائض كذلك لا تسعى، مش تمتنع من الطواف كذلك، بل كذلك من السعي كذلك. فقالت: فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامكشفي وأهلي للحج. وذلك طبعا لمنع الحيض من يعني أداء العمرة، طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. فقال لها النبي: يعني انقضي رأسك، ونقض الرأس اللي هو فك الشعر إذا كان بصائر وفيه لابد من نقضه، وهذا غسل يعني غسل من الحيض لابد من نقضه يفك حتى يدخل الماء إلى يعني كل الشعر وأصول الشعر. فقال لها النبي: انقضي رأسك وانتشطي وكذلك تنتشطي وأهلي بالحج ودعوه. دخل الان داخل الهلال بالحج، هي حرمت العمره من ذي الحليفه، قال: لا اني بالحج، اترك العمره. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم. كلما انتهى الحج يعني سياتي في الروايه انها جاءت وقالت: رسول الله الناس يذهبون بحج وعمره لما اقل الا الحج فقط، يرجع الناس لحج عمره ولما ارجع الا لحج. فالنبي يعني قال: لا يكفيك، يعني انت نويت العمره وكذلك ادخلت اعمال العمره في الحج. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسلها مع عبد الرحمن اللي هو اخوها ابن بكر الى التنعيم. والتنعيم هو اقرب مكان في الحل من ارض الحرم مكه. الحرم في مكه له حدود، اقرب مكان من الكعبة الى خارج ارض الحرم هو التنعيم، ومعروف بالتنعيم لليوم. فالنبي ارسلها الى التنعيم فاعتمرت، يعني انها نوت العمرة من هناك، وكان هذا بعد الحج. ثم اتت وطافت البيت وسعت بين الصفا والمروة فاعتمرت. فقال لها النبي: هذا مكان عمرتك، يعني هذه العمرة التي فعلتيها هي مكان العمرة التي لم تؤدي اعمالها عندما نفست. قال: فطاف الذين، قال: فطاف الذين احلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة. رجعنا مرة ثانية الى سياق حديثها في دي الان في نفسها هي. ثم رجعنا الى ما فعله الصحابة. تقول: الذين يعني نووا العمرة طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا من عمرته، ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجه. حجه اللي هو طواف الافاضه، هذا الطواف الاول، هذا اللي هو طواف القدوم وطواف العمره. وبعد ذلك لما نووا مره ثانيه، طبعا نووا الحج، رجعوا طافوا طواف ثاني اللي هو يعني عندما رجعوا منه. واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا. طافوا طوافا واحدا اللي هو من تقصدون السعي، يعني السعي الذي سعوه، الطواف الذي طافوه في اول السعي الذي سعوه في اول يعني في العمره، هذا تقول انه اجزاهم ولم يطوفوا طوافا ثانيا. اما يعني هو سعي ثاني، اما الطواف اللي هو طواف الافاضه فهذا فرض على الجميع، فهذا فرض على الجميع، يعني على من جمع بين الحج والعمره اللي هو القارن، وكذلك على يعني المتمتع اللي هو ادى العمره اولا ثم ادى الحج بعد ذلك. الرواية الثانية قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب عن الليث ابن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج. هنا زيادة في هذه الرواية أن فيه الناس أهلوا بالحج من الشجرة من ذي الحليفة حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى نحر هدي. أخبره النبي أن من فاق الهدي لا يحل، وأما من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة بس يعني يتحلل بعد العمرة، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فحجت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنتشط وأهل بحج وأترك العمر. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي بكر وامرني ان اعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي ادركني الحج ولم احلل منها. ومعنى ولم احلل منها ما تحللت منها، وانما على طول ظلت يعني في احرامها حتى اتمت الحج. قال مسلم وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فاهللت بعمره ولم اكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فحثت فلما دخلت ليله عرفه قلت يا رسول الله اني كنت اهللت بعمره فكيف اصنع بحجتي؟ قال انقضي راسك وانتشطي وامسكي عن العمره واهلي للحج. قالت فلما قضيت حجتي امر عبد الرحمن بن ابي بكر فاردفني فامرني الناس التنعيم، ومعنى اردفني يعني اركبني وراءه وركبت وراءه على الناس هذا اخوها واعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها يعني بمعنى أني قطعتها لأنها بعد ذلك تركت أعمال العمرة ثم دخلت في أعمال الحج. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. فهذا بيان أن النبي خير الصحابة في المناسك الثلاث، إما يصب عمرة ثم على تحريم الحج، وإما يفرد العمرة مع الحج، وإما يفرد بالحج يعني يفرد الإحرام بالحج. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة، يعني أن الناس يعني كل أهل بنسك من هذه المناسك الثلاث، وكنت في من أهل بالعمر. وحدثنا وقف بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، يعني أول ذي الحجة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. يقول لولا أني أهديت ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم يقول لكنت قد أهللت العمرة. قالت فكان من القول أن أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. قالت فكنت أنا في من أهل بعمرة. فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حاج لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج. قالت ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وأنبثنا. فلما كانت ليلة الحصبة اللي هي يعني النزول بالمحصب، والمحصب اللي هو مكان في 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 مكة خارج يعني في أرض الحرم، وهذا كان يجتمع فيه لأنه يعني فسيح للطلوع. النبي كان ينزل به الطح أو المحصب وكان يخرج منه كذلك صلوات الله والسلام عليه. وليلة الحصب اللي هي الليلة اللي قبل السفر، يعني الليلة هو قبل السفر قبل الجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني أرجع ولما سقط يعني أدت إلى الحج الجد. فالنبي أمر عبد الرحمن أن يعمرها من الثناء. تقول ظليت حتى كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل ما عبد الرحمن بن بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا. تقول قضى الله يعني أن الله أعاني على أن قضيت حجي الحج والعمرة. ولن يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صدقة، يعني أن من فعل العمرة بعد الحج فليس عليه هدي ولا صدقة ولا صدقة، وإنما الهدي هذا اللي هو وإن لم يجد فصدقة أو صوم هذا على من اعتمر قبل الحج هذا المتمتع. أما من أتى بالعمرة بعد الحج فليس عليه يعني ليس عليه شيء من ذلك، كما قال تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر لك، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهذا الذي عليه هذا اللي هو من تمتع بالعمرة إلى الحج. أما من كان في مثل حال عائشة رضي الله تعالى عنها ويعني فعلت العمرة بعد الحج فهذا ليس عليه يعني هدي ولا صدقة ولا صدقة. وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قال خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة أو الهلال لا نرى إلا الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. وساق الحديث بمثل حديث عبده. وحدثنا أبو كريم حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة. وساق الحديث بنحو حديثهما وقال فيه قال عروة في ذلك أنه قضى الله ورسوله أنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن أوفر عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وصحيح طبعا أن النبي أهل بالحج كذلك مع العمرة لأنه قرن بينهما صلوات الله والسلام عليه. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا اللي هو النبي ومن كان معه حتى كان يوم النحر اللي هم ساقوا الحج. حدثنا بكر بن ابي شيبه وعمرو بن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج، يعني لا نرى الا نحن نحترمه الحج فقط، حتى اذا كنا بسره او قريبا منها حسه فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال انفستي يعني الحيض يسمى نفاس كذلك. قال قلت نعم، قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم، يعني ان هذا خلق والله كتبه هنا الكتابه هنا بنفس معنى يعني انها فريضه تكليفيه، وانما هذا انما هو امر يعني خلقي كتبه الله هنا وخلقه على بنات ادم، كل بنات ادم يعني انهن يعني حبل. فقضي ما يقضي الحاج فعلي أعمالك يا حال الحاج غير أن لا تطوفي إليه حتى تغتسلي. قالت وضحى رسول الله عن نسائه بالبقر, يعني أن النبي ضحى عن نسائه بالبقر كل يعني البقرة تضحي عن سلام. حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن أبي ابن أبي سلمة المالكون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلى الحج حتى جئنا سرق فطمست فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لو وجدت أني لم أكن خرجت العام. تقول تبنيت اني ما خرجت هذه السنة لانه يعني صابني يعني جاءت يعني حيضتها في اثناء ولم تكمل عمرها. قال ما لك لعلك نفست؟ قلت نعم. قال هذا الشيء كتب الله على بنات ادم قال ما فعل الحاج غير ان لا تطفي البيت حتى تطفي. قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اجعلوها عمرة فحل الناس إلا من كان معه نبي يجعلوها عمرة. قال النبي يجعلوها عمرة لمن نوى الحج. فالنبي قال لهم حولوا هذه النية إلى عمرة إلا من سافر هدي لك. فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار. ذوي اليسار يعني الذين بيسر يعني عندهم مال. ثم أهلوا حين رأوا. قالت فلما كان يوم النحر فهرت فأمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت فأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأرجفني على جمله. قالت فإني لا أذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحم حتى جئنا الى التنعيم. تقول انا اذكر وانا كنت محدث لهذا الحديث يا كبير كنا كنت جاري حديث السن فكانت تنعس على يعني على وهي على الجمل. فاذا تذكر هذه شيء من التفصيل تبين يعني معرفتها بالامر. تقول حتى تصيب وجهي مؤخره الرحل يعني انها يصل نعاسها حتى تصيب مؤخره الرحل اللي هي يعني هذه الحواه التي تكون على بار البعير الكواري. حتى جئنا الى التنعيم فاهلت من هذه عمره جزاء بعمرة الناس التي أتمت. يعني هذه بدل عمرة الناس التي فعلوها قبل الحج أنا هي فعلتها بعد الحج. وحدثني أبو أيوب الغيلاني حدثنا ذاك حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبي عن أكرم رضي الله تعالى عنها قالت لبينا في الحج حتى إذا كنا بالدرس حسوا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وساق الحديث بنحو حديث الناجحون غير أن حماد ليس بحديثه. فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر وعمر وذوي اليسار. ثم أهلوا حين راحوا ولا قولها وأنا جريت حديث السن أن عسوا فتصيب وجهي مؤخرة الرحم. طبعا هذه باطة موجودة في يعني رواية بعض الرواة وبعض يعني أصل. حدثنا إسماعيل بن أبي رويد حدثني خالي مالك بن أنس وحدثنا يحيى بن يحيى قال خلصت على مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. معنى أفرد الحج مو صلى حج مفرد من عمره لا, وإنما أفرده يعني أنه بإحرام واحد يعني أنه بإحرام واحد ولم يحرم إحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسحاق بن سليمان عن أسلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج. حرم الحج اللي هي الأشهر الحرم وليالي الحج حتى نزلنا بسرق فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هادي فأحب أن يجعلها عمرة فليس ومن كان معه هدي فلا. فأخبره النبي أن الذي ساق الهدي هذا لا يحل له أن يفك إحرامه وأما من نوى الحج وليس معه هدي فليجعلها عمرة ومن كان معه هدي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لها. يعني هذه السنة ممن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي
ومع رجال من أصحابه لهم قوة. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعت كلامك مع أصحابك، فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة. ما رسول الله؟ قال: وما لك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا أبكيك، فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها، وإنما أنت بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. قالت: فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت، ثم طفنا بالبيت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر فقال: اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمره. من الحرم يعني من ارض مكه الى الارض الحله، عشان تجمع بين الحل وارض الحرم، فلتهل بعمره ثم التطف بالبيت، فاني انتظركما هنا. قال لهم: انتظر، لان النبي كان على اهبه الرحيل، قال لهم: يعني انتظرك في هذا المكان، ترجع هنا حتى كان ننتظر. قالت: فخرجنا فاهللت، ثم طفت بالبيت والصفا والمروه، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل. يقول: جئنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسط الليل وهو في منزله، منزله من المحصب يعني. فقال: هل فرغت؟ أول فراغ. فقال: هل فراغت؟ يقول لأم المنعشة: هل رفع من العمرة؟ قلت: نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل، قال أصحابه من مرتفع النصف الليل صلوات الله وسلامه، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة. يعني أن رجع يكون آخر الحديث اللي هي طواف الوداع، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نقف عند هذا إن شاء الله، ولسه الباب لما ذكر صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.